صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جمع الذي قل الذين مطلقا وباطلا الله رفعا مطلقا. الآن ما في شيء فقط تعداد الهرجة الأسماء الموصولة، لذلك كنا نقرأ ونشرح إلى أن نصل إلى مطلب. يقال في جمع المذكر الأولى مطلقا، المراد من مطلقا عاقلا كان أو غير عاقل، نحو جاءني الأولى فعلوا، أي جاء الذين فعلوا. وقد يستعمل الأولى في جمع المؤنث، وقد اجتمع الأمران في قوله، الأمران يعني ماذا؟ جمع المؤنث وجمع المذكر. وتدلي الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع كالحدائق القبلي. الأولى يستلئمون أي الذين على الأولى تراهن، يعني على اللواتي تراهن. فإذا اجتمع الأمران في قول الشاعر هنا، فقال يستلئمون ثم قال تراهن. ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا، أي رفعا ونصبا وجرا. شوف المصنف في البيت ماذا قال؟ قال جمع الذي الأولى الذين مطلقا. جمع الذي ما هو؟ الأولى والذين مطلقا. هذه مطلقا تعود إلى الأولى وتعود إلى الذين. أما عودتها إلى الأولى لأنه للعاقل ولغير العاقل، فكيف صح للمصنف للشارح أن يقول إن الذين تكون لغير تكون للعاقل فقط ولا تكون لغير العاقل؟ نشوف يقول ويقال للمذكر العاقل، هذا التخصيص من أين استفاده؟ مع أن الوارد في كلام المصنف ما هو؟ نص على الإطلاق، يقول الأولى الذين مطلقا، يعني ماذا؟ يعني الأولى والذين هما جامع للذين مطلقا، سواء أريد به العاقل أو أريد به غير العاقل. فكيف صح للشارح أن يقول إن الذين لا تكون إلا للعاقل؟ واضح السؤال؟ طب الجواب؟
يكون إطلاق بالنسبة إلى الأولى غير الإطلاق بالنسبة إلى الذين.
هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو لا يجوز.
لا، يكون تقييد العقل أو غير العقل قيده ابن عقيل. أما بالمالك والإطلاق في الإعراب، يعني في الرفع والنصب والجر يلزم حمله.
بل هو هذا، هذه مطلقا التي في كلام الناظم ليست عائدة إلى الأولى، إنما هي عائدة إلى الذين. ما معنى الذين مطلقا؟ يعني الذين مطلقا سواء كانت في موضع الرفع أو في موضع الجزم أو في موضع الجر أو في موضع النصب، هي جمع للذي وليست راجعة إلى الأولى. إذن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين، إذن الذين مختصة بالعاقل بالمذكر العاقل بخلاف الأولى. الأولى ليست مختصة بالمذكر وليست مختصة بالعاقل، أي رفعا ونصبا وجرا. لذلك قال أي رفعا ونصبا وجرا، لأن هذه هي مطلقا التي تقدمت في كلام الناظم والتي هو بحاجة إلى أن يشرحها ويفسرها، فقال أي رفعا ونصبا وجرا. فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا، ورأيت الذين أكرموا زيدا، ومررت بالذين أكرموا. الآن الذين عندما يقول بأن اللذان واللتان معربتان، ماذا يفعل بالذين؟
يعني لماذا لا يقول أنها معربة؟
نعم،
يعني لماذا لا يقول
أنها
معربة؟
نعم،
مبنية لأن أصل من وضع المرض،
لأنه بعضهم يقول أن في الذين لأنه مثل شرط الجمع وهو إعراب مفرده، وقال أيضا أن لا واحدة، يعني هو اسم الجمع وليس بالجمع، فلا واحدة لهم من لفظه بالنسبة لأولى، لا واحدة لهم من لفظه، والذين أخص من أخص من المفرد باختصاصه بالعقلاء فناجل على سنن
الجامع. ماذا ينتج هذا؟
فهذا لا تنطبق عليه شروط الجامع.
كيف هذا جمع وفيه جمع النتيجة جمع والجمع من خصوصيات الأسماء؟ هذا الكلام تعمل أن تحتاج إلى أن تربطه بالمقال.
ليس جمع من وضع الواضع ليس نسيب فيه أو
النتيجة الواضع نحن الآن سيبويه يعني الواضع وضعه مرفوعا ونحن بنيناه. لا هو هكذا لكن نحن نسأل لماذا الواضع قام ببنائه.
إنه على
هذا السؤال
جاء على عالمية ومصبية بخلاف
الذين. فالذين لماذا بنى؟ معناه اسما وضعه اسما أو حرفا وضعه اسم لماذا بنى؟ معنى الأصل في الأسماء البناء للإعراب. وبعض العرب يقول الذين في الرفع والذين في النصب والجر وهم بنو حذيل وقيل بنو عقيل. ومنه قوله نحو نحن الذين صبحوا الصباح يوما من خير غارة ملحة. نحن الذين هذا فيما يتعلق بما يقال في جمع المذكر ويقال في جمع المؤنث بالتي واللاتي التي قد جمع واللائك الذين نزرا وقع. ويقال في جمع المؤنث اللائي واللاتي بحذف الياء. فتقول جاءني اللاتي فعلنا واللائي فعلنا ويجوز إثبات الياء. فتقول اللاتي واللائي. وقد ورد اللائي في لغة العرب بمعنى الذين يعني مثل الأولى. كيف الأولى مشترك بين المذكر والمؤنث اللائي أيضا ورد مشتركا بين المذكر والمؤنث. وورد اللائي بمعنى الذين قال الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا اللائي قد مهد الحجور. اللائي فاستعملها بمعنى الذين. هو هذا نظير يقول كما قد تجيء الأولى بمعنى اللائي كقوله فأما الأولى يسكن غورا تهامة. هذه بحسب الظاهر أنها ساقطة من بعض النسخ. هذا تمام الكلام في الذي وفروعه. حاصل المطلب أن أسماء الموصول طائفتان. طائفة من أسماء الموصول تختلف بين المذكر والمؤنث بين المفرد والمثنى والجمع وهي التي تقدمت الذي وفروعه. والطائفة التي نريد أن نتحدث عنها الآن يعبر عنها بأسماء الموصول المساوية أو المشتركة وهي الأسماء التي تكون بصيغة واحدة للمذكر والمؤنث للمفرد والمثنى والجمع وهي من وما وأل وذا وأي إلى آخره وذو الطائية إلى آخره. يقول ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيئ شكر. أيضا نقرأ أشار بقوله تساوي ما ذكر إلى أن من وما والألف واللام تكون بلفظ واحد. لدينا من وما ولدينا أل. طب هذه أل عادة في كلمات القدماء لا يعبر عنها بأل وإنما يقولون الألف واللام. وإن كان الخليل هو أول من قال أل التعريف أو أل الموصول أو نحو ذلك. على كل حال لكن بالنتيجة هذا فقط يعني مسألة راجعة إلى التسمية ولا علاقة لها بجوهر الموضوع. إذن من وما وأل تكون بلفظ واحدا للمذكر والمؤنث للمفرد والمثنى والمجموع. تقول جاءني من قام ومن قامت ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا وأعجبني ما ركب وما ركبت إلى آخره. وكذا الحال في جاءني القائم والقائمة والقائمان والقائمتان إلى آخره. فإذا هذه ألفاظ مساوية أو مشتركة وأكثر ما تستعمل ما في غير العقل وقد تستعمل في العقل. طبعا هناك خلاف في ما الموصولة أنه هل يجوز استعمالها في العاقل أو لا يجوز استعمالها في العاقل؟ ورد استعمالها في العاقل قليلا لكن حمل ذلك على ضرب من المجاز أو على التغليب أو على التشريك. ضرب من المجاز كما في قوله قول الشاعر أو لا، مثلا ضرب من المجاز هكذا كأن تنزل غير العاقل منزلة العاقل. مثلا نفترض هكذا أن أسد الماء نزلته منزلة العاقل لسبب من الأسباب، مثلا لنفترض لحكمته في قيادة الغابة، فتقول مثلا هذا يصلح في ماء لا يصلح في ماء. مثال آخر، مثلا شخص عاقل لكن تصرفاته ليست موزونة، فتريد أن تشبهه بغير العاقل فتستعمل معه ماء عليكم السلام، فتقول مثلا رأيت مثلا ما جاء، أي رأيت من جاء، فهذا في ضرب من المجاز تنزيل لغير العاقل، تنزيل للعاقل منزلة غير العاقل فتستعمل، فهنا ما استعمل في العاقل لكن بعد أن نزلنا هذا العاقل منزلة غير العاقل، فهذا نوع من في نوع من التجوز. وقد تستعمل تغليبا، تغليب أيضا فيه نحو من العناية والتجوز. تغليب هو أن يكون لدينا جماعة فيها عاقلا وفيها غير العاقل، لكن العقلاء الموجودين بين هذه الجماعة أريد أن أستخف بهم، فماذا أفعل؟ فأستخدم للجميع لفظ ما، فهنا ما مستخدم في الأعم من العاقل وغير العاقل، لكن على تغليب غير العاقل على العاقل. ومرة لا، على التشريك. تشريك ما معنى؟ يعني من دون تنزيل، جماعة فيها عاقل وفيها غير عاقل، لكن لنفترض كان غير العاقل أكثر، لدينا مثلا 10 أسود ورجل، فأعبر عن هؤلاء بما، من دون أن أنزل الرجل منزلة غير العاقل، فهذا استعمال. إذن هذا ماذا يثبت به؟ أنه مستعمل في غير العاقل. التغليب يثبت به أنها مستعملة في غير العاقل وأنها تتناول العاقل، هنا هي مستعملة فيما وضعت له. أين ذهب العاقل؟ نقول غلبنا غير العاقل عليه، فلذلك أجزنا لأنفسنا أن نستخدم ما كيفما كان. طبعا مثلا هناك من يستدل، لم حتى نتذكر، عندما ورد قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، على ما في ذهني لفظ الآية هكذا، يقولون جاء شخص اسمه ابن الزبعري أو ابن الزبعري إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال، يعني قال أمام الملأ لأخصمن محمدا، هو يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. من جملة ما عبده الناس أو ما تعبده الناس عيسى، من جملة ما تعبده الناس الملائكة، فعيسى والملائكة بصريح الآية حصل جهنم. فالنبي أجابه ما أجهلك بلغة قومك فإنما لما لا يعقل وليست لما يعقل، فعيسى والملائكة ليسا مشمولين. كيفما كان بعضهم استدل بذلك، لكن ربما يكون النبي بصدد أن يشير إلى أن ما في هذه الآية الشريفة جارية على استعمالها الأكثر الذي هو أن تكون لغير العاقل، والأصل أن تحمل على أنها لغير العاقل ولا تحمل على العاقل إلا لقرين. يقول وأكثر ما تستعمل ما في غير العاقل وقد تستعمل في العاقل. شوف الآن كيف مثل لاستعمالها في العاقل، منه قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني فانكحوا النساء الطيبات مثنى وثلاثة ورباع. بعضهم يقول هذا ليس من قبيل الاستعمال في العاقل، لأن ما طاب هي صفة في المرأة ووصف العاقل ليس عاقلا، فهذا من الاستعمال في غير العقل كيف ما كان. وقولهم سبحان ما سخركن لنا، يعني سبحان الله الذي سخركن له، أي استعملت في الباري تبارك وتعالى، والباري تبارك وتعالى ماذا؟ عالم. طبعا مثلا الآن هناك بحث بين الأشاعرة والعدية. الأشاعرة يقولون، أو دعنا من هذا لا علاقة له، بالنتيجة هكذا سبحان، بعضهم قال هكذا أنه هل يصح أن نطلق على الباري تبارك وتعالى وصف العاقل، نقول هو عاقل، أم لا يصح لنا ذلك؟ بعضهم يقول لم يرد في النصوص الشرعية إذن بأن يوصف الله تبارك وتعالى بوصف العاقل، وعليه فلا يجب وصفه بهذا الوصف، ولا يجب إطلاق هذا الاسم عليه، ولا يجب إطلاق هذا الاسم عليه، وإنما نقول بدلا من العاقل نقول عالم، إن هذا هو القدر المتيقن مما يصح نسبته إلى الله تبارك وتعالى، ولا بأس به إذا كان تأدبا. أما من ناحية عدم الجواز الشرعي فلا أظن بأن هذا يكون صحيحا، ما دام وصفا يدل على صفة كمالية فلا مانع من إطلاقه على الباري تبارك وتعالى، ولا يتوقف على إذن شرعي، والله العالم. كيفما كان، وهذه حتى نتأكد منها هذه المسألة يكون أفضل. وقوله سبحان ما سخركن لنا، وقوله تعالى، وقولهم سبحان ما يسبح الرعد بحمده، يعني الذي، هذا فيما
هنا بأي يعني بأي موضع أو بأي سبب خرجت عن اختصاصها بغير العقل؟
خب هنا هو يعني المصنف الشارع ماذا قال؟ قال بأنه خروجها عن الاستعمال في غير العاقل إلى العاقل لا يحتاج إلى مؤونة ولا يحتاج إلى تجاوزا. بعضهم لا، بعضهم يقول لا، أصلا هي لا تستعمل في غير العاقل إلا بتجاوز كما بينا أو بتشريكا. أما هنا فتكون هذه من الموارد التي يثبت بها أن ما تستعمل في غير العاقل لكن على قلة، هذه وردت في بعض لغات العرب هكذا، وإلا الآن اللغة الفصيحة أو اللغات الأفصح والأشهر لا تستعمل ما في غير العاقل، كما ترشد إليه هذه الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأن ما لغير العاقل. لذلك الصحيح أن ما لا تستعمل لغير العاقل إلا إذا كان هناك داع بلاغي يدعو إلى ذلك. ومن بالعكس، فأكثر ما تستعمل في العاقل، ما معنى بالعكس؟ يعني أكثر ما تستعمل في العاقل وقد تستعمل في غير العاقل قليلا، على خلاف ما. طبعا الأمثلة التي جاء بها الآن لمن؟ أمثلة فيها تغليبا أو فيها عموما، كقوله تعالى ومنهم من يمشي على أربع، الذي يمشي على أربع لا يكون إلا حيوانا غير عاقل، لكن استخدم معه من. هنا هذا يعنون هذا المورد في كلمات النحاة بأن يكون الاسم الموصول في عموم فصلا بمن الجارة، يعني المتكلم بصدد التفصيل وهو استخدم لهذا التفصيل من الذي هو حرف جر، فمنهم من يمشي على اثنتين، ومنهم من يطير، ومنهم من يمشي على أربع، فيوجد لدينا تفصيل، وهذا التفصيل الوسيلة المستخدمة له ما هي؟ منهم ومنهم ومنهم، الذي من حرف الجر، ففي هذه الحالة يجوز أن يستخدم في غير العاقل من، لكن هذا يحمل على أنه من قبيل العموم، يحمل على أنه من قبيل العموم حتى تكون الموارد التي نفصلها على وتيرة واحدة، يعني هؤلاء منهم من كذا يمشي على أربع، منهم من يمشي على اثنتين، ومنهم من يطير، ومنهم فنريد أن نستخدم نفس التعبير في التفصيل لشيء واحد، لعام واحد، فلذلك حتى يكون على وتيرة واحدة يستخدم من حتى لو كان المورد موردا غير
يعني التقسيم، التقسيم
نعم، تقسيم التفصيل، شيء نريد أن نقسمه، نريد أن نقسم المخلوقات، نقول المخلوقات منها من هو يمشي على اثنتين، ومنها من هو يطير بجناحين، فحتى تكون التفصيلات على وتيرة واحدة على نسق واحد نستخدم معها نفس الأسلوب. فبما أننا استخدمنا من مع العاقل نعمم نستخدم من هذه في سائر موارد التفصيل حتى يكون حتى تكون هذه الموارد على وتيرة واحدة.
المجموعة التي تقسم يعني إذا كان المقصد يحوي عاقلا،
نعم لابد أن يكون مشتملا على عاقلا وغير عاقلا.
يعني إذا كان كله غير عاقل يصح استخدامه، ومنهم ما يمشي
بل إذا كان كله، وأيضا حتى لو كان بعضه عاقل وبعضه غير عاقل أنت بدأت بما تقول مثلا منهم ما يمشي على أربع ومنهم ما يمشي على اثنتين، هنا تستخدم ما في العاقل. فالمهم أنه في موارد الفصل في موارد التفصيل، فصل يعني التفصيل، تفصيل بمن الجارة يراد لي موارد هذه التفصيل أن تكون على وتيرة واحدة. فإن بدأت بما تعمم، وإن بدأت بما تعمم. وقال تعالى يخشوف ومنهم من يمشي على أربع، هذا لغير العاقل كما هو واضح، وكما يدل عليه قوله تعالى يخلق الله ما يشاء. أشوف هذه يخلق الله ما يشاء يعني عاقلا كان أو غير عاقل، فهذه ما مستعملة هنا في مورد العموم، وإن كنا قد خرجنا عن مورده ما. ومنه قول الشاعر هذا الذي فيه ضرب من التجوز، يقول الشاعر بكيت على صرب القطا إذ مررنا به، القطا الحمام، بكيت على صرب القطا إذ مررنا به فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. خال بيت معناه لطيف. طب إذن هذا العاشق مر به سرب من القطا فبكى عند مروره، لماذا؟ لأنه تذكر معشوقه، فلم يجد نفسه إلا وهو يخاطب سرب القطا هذا، وما الذي كان يخاطب به؟ هل من يعير جناحه؟ طب مع أن الكلام مع غير العقل، ما المبرر لذلك؟ يقول لما خاطبهم فهذا يعني أنه نزلهم منزلة العاقلين، فلما نزلوا منزلة العاقلين أجاز لنفسه أن يستخدم ما، أجاز لنفسه أن يستخدم من، فهذه مستعملة في غير العاقل لكنها تجوزا بضرب من العناية والتجوز. الآن سؤال، لماذا أتى المصنف بالبيت الأول؟
يكسر القطع،
يكسر القطع يعني في تعريف له في البيت السابق،
سرب القطع،
سرب القطع مذكور في البيت الثاني،
فقلت مررنا به ولم يدل يذكر،
يعني بالنتيجة هذه الآن هكذا، الآن لو قلت أنا هكذا من تستعمل لغير العاقل كما في قول الشاعر أسرب القطع هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير، ألا يثبت بها المطلوب؟ ألا تكفي؟
المخاطبة فقلت ومثلي بكاء جدير،
بالنتيجة أسرب القطا سؤال، السؤال لا يكون إلا من سائل، وواضح أن المسؤول من هم؟ هم سرب القطا، أسرب القطا عفوا، أسرب القطا، أسرب هذه نداء، هذه همزة للنداء وليست للاستفهام، هذه همزة النداء كما تقول يا سرب القطا، هذا والمنادى مخاطب قطعا، فهذا البيت الثاني كان يكفي.
السال
لا أحتاج إلى بيانه، المهم هذا أن الاسم الموصول من هو المراد منه؟ مراد منه سر القطع، فهذا البيت الثاني كان يكفي. هل ابن عقيل ذكر البيت الأول فقط حتى لأنه أعجبه معنى البيتان معنى البيتين فأراد أن يذكرهما أم لا؟ هناك نكتة أخرى كما هو الصحيح، فليتأمل. هذا فيما يتعلق بمن وما. وأما الألف واللام، الألف واللام لا شك ولا ريب في أنها تكون للعاقل ولغيره، لكن قبل أن نحرز أنها للعاقل ولغيره أو للعاقل وحده أو لغير العاقل وحده، أولا أثبت لنا أن هذا اسمه أن الألف واللام اسم، وبعد ذلك نحن على استعداد لأن نسمعكم فيما تدعونه من أنها للعاقل أو لغير العاقل. فنشوف الآن الحرف، لا تقول هذا للعاقل ولا لغير العاقل. عندما تقول للعاقل ولغير العاقل يعني افترضته اسما، اسم يطلق على العاقل أو اسم يطلق على غير العاقل أو على الأعم منه. فقبل أن تحرزوا لنا أن أل هي للعاقل ولغيره، فعليكم أولا أن تثبتوا لنا أنها اسما، لذلك فتكون للعاقل وغيره نحو جاءني القائم يعني الذي قام، والمركوب يعني الذي ركب. واختلف، طبعا القائم إشارة للعاقل، المركوب إشارة لغير العاقل. واختلف فيها على أقوال ثلاثة، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول، اسم موصول أو اسم موصولة، اسم موصول كما قلنا، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح. وقيل إنها حرف موصول وهو أضعف الأقوال. لماذا؟ لأن كل حرف موصولا فلا بد وأن يكون مصدريا بالاستقراء، بشهادة الاستقراء، ولا شك ولا ريب في أن أل لا تكون مصدريا. الآن جاء القائمون، لا نفهم منها المعنى المصدري، لا نفهم منها جاء القيامة. وقيل إنها حرفا موصولا، وقيل إنها حرف تعريف وليست من الموصولية في شيء. هذا القول على النافذين هو للأخفش. إذن الأخفش ماذا يرى؟ أن أل هذه ليست موصولية وإنما هي حرف تعريف. طبعا الذي ذهب إلى أنها اسم موصول استدل بأدلة عدة، من جملتها مثلا أنك تقول جاء للمتقي ربه، الهاء في ربه إلى أين تعود؟ لو لم نرجعها إلى أل فلن يكون لها مرجع آخر، لو لم نرجعها إلى أل فلن يكون لها مرجع آخر، فإذا هي راجعة إلى أل والضمير لا يعود إلا على ما هو اسم، فثبت أنها اسما موصول. مثلا من جملة الأدلة أنها تدخل على اسم الفاعل فيعمل حتى لو كان بمعنى المضي، مع أنه عن هذا يحتاج إلى أن نوضح، لكن إذا لازلتم تذكرون من القطر اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستثبات، إلا في حالة واحدة أن تدخل عليه أل. أل هذه التي تدخل عليه لأن الفعل يعمل معها حتى لو كان بمعنى الماضي، فهذا يعني أنها ليست ألف التعريف، ليست لام التعريف، ليست أداة التعريف، وإنما هي الاسم الموصول. لأنها لو كانت أداة التعريف فأداة التعريف من مختصات الأسماء، فعندما تدخل على اسم الفاعل ينبغي أن يضعف شبهه بالفعل، فينبغي أن يحرم من العمل، لا أن يعمل حتى لو كان بمعنى المضي. فأعماله معها بمعنى المضي دليل على أنها اسم موصول كيفما كان. هذه أدلة ذكرت، طبعا كل واحد له أدلة. مثلا الذي ذهب إلى أنها حرف تعريف يقول بدليل أنه يتخطاها العامل. ما معنى يتخطاها العامل؟ يعني الآن لو كانت اسما لكان لها محل من الأعراب، لو كانت اسما لكان لها محل من الأعراب. فإذا قلت جاءني القائم، الآن أين الفاعل؟ أل أو قائم؟ الفاعل هو قائم، الرفع على أين ظهر؟ على قائم. فأل إذن تخطاها العامل، نزلها منزلة ما لا وجود له. هذا حال الحروف وليس حال الأسماء. طبعا رد هذا الكلام، بحث لطيف ذكر، لكن ابن عقيل لم يتعرض لهذا البحث. كيف؟ هذا فيما يتعلق بالألف ولا. طبعا فقط مسألة مهمة نشير إليها، أن محل الخلاف فيما بينهم في أنها هل تكون اسما أو حرفا موصولا أو للتعريف، محل الخلاف إنما هو إذا لم يكن هناك عهد. أما لو كان هناك عهد فهذه أل حرف تعريف باتفاق. لو كانت أل هذه عهدية تشير إلى شيء، مثلا لنفترض قام رجل وجاءني القائم، قام رجل وقعد آخر وجاءني القائم، هنا يقولون هذه أل هي للتعريف وليست اسما موصولا. لماذا؟ لأنها عهدية، والاسم الموصول لا يكون معهودا. اسم الموصول يحتاج إلى ما يوضحه، فلو كان معهودا لما احتاج إلى ما يوضحه، فخرج عن كونه اسما موصولا. فإذا يكون إذن حرف تعريف، يكون أل المعرفة التي لديه. هذا فيما يتعلق بالألف والباء. وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، فاسمان اتفاقا. وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، وذهب الأخفش إلى أنها اسم. ولغة طيب اسم آخر، اسم آخر ما هو؟ ذو الطائية. في قبيلة طيب لديهم اسم موصول خاص بهم وهو ذو، وذو هذه عندهم هي بمعنى الذي وليس بمعنى صاحب. ذو التي بمعنى صاحب تقدم الكلام عنها أي في باب الأسماء الستة، وهي اسم معرب. أما ذو عند قبيلة طيب هي بمعنى الذي، وفيها لغات مختلفة. يقول ولغة طي استعمال ذو موصولة، وتكون ذو للعاقل ولغيره. طبعا في لغة طي ويجوز استعمالها في اللغات الفصيحة الآن، لأنه بعد جمع اللغات الآن واحد من القبائل التي أو واحدة من القبائل التي لغتها يمكن الاعتماد عليها لغة طي، ولا سيما فيما اشتهر عنها نظير ذو وما اشتهر عن العرب جميعا. ولغة طيب استعمال ذو موصولة، وتكون ذو للعاقل ولغير العاقل. لكن لديهم لهجات مختلفة في ذو هذه، لذلك يقول وأشهر لغاتهم فيها في ذو، يعني لغات طيب فيها، أنها أن ذو تكون بلفظ واحدة للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعة، فتكون من أي طائفة؟ من طائفة من وما أو من طائفة الذي؟ من طائفة من وما، لأنه يستوي فيها لفظ المذكر والمؤنث والمثنى والمفرد والجمع. فتقول جاءني ذو قامة يعني الذي، وذو قامة التي، وذو قامة إلى آخره. ومنهم من يقول لغة ثانية، ومنهم من يقول لا يستوي فيها المذكر والمؤنث، بل في المؤنث نقول ذات بدل ذو، جاءني ذات قامة. وفي جمع المؤنث بدل أن نقول ذو نقول ذوات. وهو المشار إليه بقول الناظم وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات. يقول وهكذا ذو عند طيئا شهر، يعني واشتهر عند طيئا أن يقال ذو، وهي نظير من وما. وكالتي أيضا لديهم ذات، يعني ونظير التي فلدى طي أيضا أداة أخرى أو اسم آخر وهو ذات. وموضع التي بدل جمع المؤنث لديها ذوات. وهو المشار إليه بقوله وكالتي أيضا البيت، يعني إلى آخر البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها، يعني يأتي لها بمثنى وبجمع، فيقول ذوى وذو في الرفع، وذوي وذوي في النصب والجر، وذواتا في الرفع، وذواتي في الجر والنصب، وذواته في الجمع. وهي مبنية على الضم. ما هي المبنية على الضم؟ ذواته. لكن هذه ذوات سمع أنها تعرب، أنها قد تعرب، وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها هو كإعراب جمع المؤنث السادس، كإعراب جمع المؤنث السادس. يعني ماذا؟
ترفع
بالضم وتنصب وتجار بالكسر. والأشهر في ذو هذه، ما المراد من هذه؟ يقول أعني الموصولة، أن تكون مبنية، لكن منهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. يعني أعراب ماذا؟ لا لا بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا.
هذا الأسماء
مثنى يرفع بالواو.
هذا الأسماء الخمسة،
أسماء ستة،
أسماء ستة. نعم إذن ترفع بالواو كالأسماء الستة وتنصب بالألف وتجر بالياء كما تقول أخ وأخا وأخي. فيقول جاءني ذو قامة يعني الذي، ورأيت ذا قامة ومررت بذي قام، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب، يعني مثل ذي التي بمعنى صاحب التي تحدثنا عن أعرابها هنا. وقد روي قوله، هذا البيت تقدم معنا في بحث الأسماء الستة. وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسب من ذي عندهم ما كفانيا. هناك ماذا قرأناها؟ من ذو عندهم. قلنا ذو الطائية مبنية واستدلينا بهذا البيت، لكن هذا البيت روي بالوجهين، من ذو عندهم هذا يثبت به البناء، من ذي عندهم يثبت به أنها تعامل معاملة الأسماء الستة بالياء على الإعراب وبالياء وبالواو على البناء. الواو على البناء لماذا؟ لأنها واقعة بعد من، فهي اسم مجرور، فينبغي لو كانت معربة ينبغي أن تجرب الياء، فلما ختمت بالواو فهذا يعني أنها مبنية.
هناك استدل بها على أنه من الأسماء الستة.
لا، هناك قال ذو التي من الأسماء الستة هي ذو التي بمعنى صاحب، لا ذو الطائية التي في قول الشاعر من ذو عندهم، لأن هذه مبنية. لكن هناك أشارنا إلى أن هذا البيت فيه رواية ثانية، هذه هي الرواية الثانية التي يثبت بها أنه لا فرق في الاستعمال والإعراب بين ذو الطائية وبين ذو الصحبة. بل وأما ذاته فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذواته، ولكن منهم من يعربها إعراب مسلمات، يعني إعراب الجمع المؤنث السالم، فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها في الكسرة. ومثل ماذا بعد ما استفهامي يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
شيخ حاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا نبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن قلنا الاستعارة تنقسم باعتبار ظهور الشبه فيها أو ظهور الجامع فيها وعدم ظهوره إلى عامية وغريبة. نقرأ ونتعرض للأمثلة. يقول وأيضا للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع، وهو أنها إما عامية وهي المعتبرة لظهور الجامع فيها، نحو رأيت أسدا يرمي فالجامع وهو الشجاعة ظاهر منه، أو خاصية وهي الغريبة التي لا يطلع عليها الإنسان، التي لا يطلع إلا الخاصة عليها إلا الخاصة الذين أوتوا بدنا به ارتفعوا عن طبقة العامة. والغرابة غرابة، منشأ الغرابة إما التصرف في الاستعارة العامية، وإما أن نفس الشبه غريب، نفس الانتقال من أحد الطرفين إلى الآخر فيه غرابة. والغرابة قد تكون في نفس الشبه بأن يكون تشبيها فيه نوع غرابة، كما في قوله في وصف الفرس بأنه مؤدب. إذن هذا الشاعر يريد أن يصف فرسا بأنه فرس مؤدب، وأن هذا الفرس إذا نزل صاحبه عنه وألقى عنانه في قربوس سرجه. العنان اللجام، ما يمسك به رأس الفرس، قربوس السرج مقدم السرج، وقف مكانه إلى أن يعود إليه.
أحتدر شوية.
إذن ألقى عنانه في قربوس سرجه. هذا الفرس إذا فعل معه صاحبه ذلك وقف مكانه بانتظار صاحبه إلى أن يعود إليه. وإذا احتبى قربوسه ماذا قال الشاعر؟ الآن هذا قوله: وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر. إذا احتبى قربوسه، القربوس مقدم السرج وقيل هو السرج، على كل حال قربوسه بعنانه، يعني إذا صاحب هذه الفرس وضع العنان على قربوس الفرس عبر عنه بالاحتباء. الاحتباء هو أن يجلس ويمسك ويضم ركبتيه إلى صدره إما بيديه وإما بثوبه، هذا ما يعبر عنه بجلسة الاحتباء. فإذا احتبى قربوسه بعنانه هذا الفرس علك الشكيم، مضغ الشكيم التي هي الحديدة المعطلقة في فم الفرس التي توضع في فم الفرس. فهذا الفرس عندما يوضع عنانه في قربوس فرس في قربوس السرج يعلق الشكيم ويبقى واقفا بانتظار صاحبه الذي نزل ليقضي حاجته وليزور بعض الناس، عبر عنه الشاعر بالزائر. وأراد بالزائر نفسه، شبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبي فم الفرس. نشوف الهيئة ما هي: هذا راكب الفرس لما نزل عنه وضع العنان أين؟ في قربوس السرج، وضعه ممتدا إلى جانبي الفم. شبه هذه الهيئة بهيئة وقوع الثوب في موقعه من ركبتي المحتبي. المحتبي عندما يجلس ويضع الثوب ويشد ركبتيه إلى صدره، هذه الهيئة شبهها أو شبه بها هيئة اللجام عندما يجعل في قربوس السرج إلى طرفي إلى جانبي فم الفرس. في موقع من ركبتي المحتبي ممتدا إلى، يعني هي استعارة خاصية بالنتيجة، لابد أن تكون غريبة، لابد أن نشعر بغرابتها، ممتدا إلى جانبي ظهره. ثم استعار الاحتباء وهو أن يجمع الرجل ظهره وظهره وساقيه بثوب أو غيره. استعار الاحتباء الذي هو هذا لأي شيء؟ لوقوع العنان في قربوس السرج. فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة تشبيه، أن هذه الصورة صورة وضع العنان على قربوس السرج يندر أن تذكرنا بتلك الصورة، وهي صورة وضع الثوب على الركبتين قصدا لشدهما إلى صدره في حالة الاحتباء. فصورتان قد يكثر حصولهما، لكن اقتران إحداهما بالأخرى وكون إحداهما تستدعي الأخرى وتستلزم حضور الأخرى، هذا فيه غرابة. وقد تحصل أي الغرابة يرحمكم الله بتصرف في الاستعارة العامية. إذا تكون الاستعارة عامية ومبتذلة لكن يتصرف فيها فتصبح استعارة خاصية. وقد تحصل بتصرف في العامية كما في قوله: أخذنا بأطراف الحديث الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. الأباطح جمع أبطح، والأبطح هو مسيل الماء فيه دقاق الحصى، يعني المكان الذي يسيل فيه الماء ويكون فيه الحصى الدقاق. استعار سيلان السيول الواقع في الأباطح لسير الإبل سيرا حفيظا. الشاعر ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول جلسنا نتجاذب أطراف الحديث، والحال أن الإبل كانت تسير في البطحاء سيرا، والحال أن الماء كان يملأ البطاح، وأن السيل يعني هذه البطحاء كان ينهمر فيها السيل، وكان الماء يطفو فيها وينهمر بسرعة. هذه الصورة، صورة سيلان الماء في البطاح وفي السهول، شبهها بصورة امتلاء السهول بأي شيء؟ بالإبل التي تسير سيرا حفيظا. استعار سيلانا أو بالعكس بالعكس نعم
جمال إلى السريع
استعار سيلانا نقرأ استعار سيلانا السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا حثيثا نعم إذا هو هذا الحديث الذي جلس يتحدث به مع صاحبه كان في وقت أن الإبل تسير سيرا حثيثا أراد أن يشبه صورة سير الإبل سيرا حثيثا وكونها بحيث تملأ الوادي شبهها بصورة الماء الذي يسيل في البطاح فاستعار لفظ سيلان السيول لسير الإبل فسير الإبل هو المشبه به والمستعار له المستعار منه هو المشبه عفوا هو المشبه وهو المستعار له المشبه به والمستعار منه ما هو وسيلان الماء في البطاح سيلان السيول الواقعة في البطاح سيرا حثيثا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة والشبه فيها ظاهر يعني الآن لدينا صورتان صورة الإبل التي تملأ الوادي وتسير سيرا حثيثا بكل مرونة وليونة وصورة السيل الماء الذي يسير في البطاح وهو أيضا سير حثيث للماء وفيه مرونة وليونة فهذه الصورة تذكرنا بهذه والاستعارة هنا عامية وجه الشباب ظاهرا السيلان السريع ببطء بليونة وسهولة هذا الجامع موجود في كلتا الصورتين لكنه ماذا فعل؟ لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة كيف؟ عندما أسند الفعل إلى الأباطح دون المطية المطية هي الإبل المركوبة هو ما قال سالت المطي في الأباطح قال سالت الأباطح بالمطي فأسند السيل إلى أي شيء؟ إلى الأباطح فالأباطح هي فاعل دون المطي وأعناقها حتى أفاد لماذا أسند السيل إلى الأباطح؟ لا إلى المطي حتى أفاد إلى أن الإبل ملأت البطحاء حتى كأن البطحاء بدأت تسيل وتفيض بالإبل حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل نظير ما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا الذي اشتعل هو شيب الرأس لكن أسند الاشتعال إلى الرأس لماذا؟ حتى يقول إن الشيب قد ملأ الرأس حتى كأن الرأس هو الذي يشتعل إذن أسند الفعل إلى الأباطح هنا يوجد أو في عبارة الخطيب أو وأدخل الأعناق في السيل من هذا التصرف الأول؟ التصرف الثاني أدخل الأعناق في السيل يعني ما دخل عمق الإبل في هذه الصورة لا علاقة لها في التشبيه لكن لأن سرعة السير في الإبل إنما تظهر في رقابها لذلك أدخل وأقحم مسألة أعناق الإبل وأدخل الأعناق في السيل لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق لأن الإبل تحرك يعني تحرك أعناقها فيظهر أن سيرها سريع وسيرها بطيء ويتبين أمرهما في الهوادي الهوادي هي مقدم أو أسفل العنق الآن الترديد مني مقدم العنق وسائر الأجزاء أما سائر أجزاء الإبل فتستند إليها تستند إلى الأعناق في الحركة وتتبعها في الثقل والخفة أو تستند إلى الإبل في الحركة وتتبعها في الثقل والخفة تقسيم آخر للاستعارة وبهذا يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا